بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع ضيفنا وشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو في برنامج مفاهيم. حياكم الله يا مولانا الشيخ.
وحياكم وكرمكم.
أمس بدأنا في زينة الرجال، واليوم سنحاول أن نتم ما بقي منها، وإن وسعنا الوقت أدلفنا إلى النساء قليلا إن شاء الله. الأخ حازم الغاندي كان بعث لنا
الدخول على النساء،
تلتمس لهن محرما أو خلطة مشروعة. الأخ حازم الغاندي بعث لنا أمس ببعض الاستدراكات أو المراجعات في بعض ما ذكرنا، منها في موضوع لبس الحرير، فأورد جملة من النصوص فيها ما يشعر بجواز لبس الحرير للرجل، فأنا أريدها لكم سريعا وأخذ تعليقكم عليها. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم، هذا ما يدل على جواز لبس الحرير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من القواعد المسلمة في أصول الفقه أن الفعل لا يعارض القول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وقد ثبت عنه أنه قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، وهكذا. وثبت عنه الترخيص في قدر 4 أصابع لبعض أصحابه، وقد كان فيه حكة، فاختلف هل ذلك لكل الناس أو هو لما فيه حكة فيختص بذلك.
طيب، هذا على الأقل ألا ينقل النهي من الحرمة إلى الكراهة؟
لا، النهي على الحرمة، لكنه مثل غيره للضرورات والعلاج يستثنى منه شيء.
أيضا لبس صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين فروج حرير،
نعم،
ثم نزعه كالكاره.
نعم،
لكن أصل لبسه هي دول
هذا أنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يعارض قوله كما ذكرنا، هي قاعدة عامة، لأن الفعل محتمل للخصوص والقول لا يحتمله،
فيكون هذا كل ما ورد في هذا خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طيب، وما روي عند أبي داود من أن 20 من الصحابة لبسوا الحرير، منهم
مقصود به لبس جزء منه، والحديث واضح في ذلك أنهم لبسوا ما فيه حرير، وما كان سداه من حرير ولحمته من غيره، أو لحمته من حرير وسداه من غيره، لا حرج فيه، وهو الذي يسمى بالخز، وقد جاء الإذن فيه، وكان علي بن أبي طالب يفتي به وغيره.
نعم. كأن الشوكاني فهم شيئا آخر، لأنه يقول إن حديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز.
لا، هذا
وأيضا يقول ويمكن أن يقال إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه.
جميع أفعال والفعل لا يعارض القول، لم يرد أي قول في إباحة الحرير،
يعني لكن رأها قرينة صارفة للنهي.
لا، ليس كذلك مطلقة. بل القول لا يعارضه فعل، والفعل يبقى على مكانه وهو محتمل للتخصيص، والأقبية التي وزع على أصحابه لم يرد نص أيا كان بأنها من حرير. القباء الذي لبسه ورد أنه من ديباج، والديباج هو الحرير الأبيض، لكن لم يرد أنه أعطى أصحابه حريرا إلا حل السيرة التي أهدى إلى عمر. نعم. ولما رازعه فيها قال ما أردت أن تلبسها، وإنما أردت أن تهديها، فأهداها عمر إلى أخي له مشرك بمكة.
حديث توزيع الأقبية فيه عن المسور بن مخرمة أنه قال قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها، فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء من ديباج، فقال يا مخرمة خبأنا لك هذا، وجعل يريه محاسنه، فكأنه يشعر أنه أيضا أعطاه شيئا من حرير أو
هو ديباج. الحديث مفسر برواية أخرى. نعم. فقد اختبأ له لمخرمة، وكان في خلقه شيء، اختبأ له قباء، ومخرمة من أخوال عبد الله بن عبد المطلب بني مخزوم. نعم. فعبد الله بن عبد المطلب أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ مخزومية، وهي قريبة مخرمة، فقال أرضي مخرمة لما أخرج له هذا القباء من تحت ركبته. والقباء بالفتح والمد ثوب رومي متسع تلبسه الروم وأوان الطلب، كما قال الراجز ثوب قباء كسحاب درعه موسع جدا رواه الجمع، تلبسه الروم وأوان الطرب وربما وصل أرض العربي، ولا يختص بالحرير. لا لا، من كل الملابس.
طيب، بالنسبة للذهب، قد روى الطبراني في الكبير عن جميل بن زيد رأيت 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون خواتم الذهب وسماهم، يصح هذا؟
ما أظن أنه يصح، وأيضا حتى لو صح فهو فعل من غير معصوم، وفعل غير المعصوم ليس بحجة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه بالقول.
طيب، فيه ما هو أقوى من هذا عند النسائي؟
ما هو؟
وهو قول عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب، قال قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبة لهذا قصة صهيب. نعم. كل ما كان من أفعال الأعيان فقد يكون استثناء مخصوص لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول عمم لكل الناس. وإذا أقر بعض أصحابه على أمر ما فقد ذكرنا أن له أن يخصص من شاء ببعض الرخص، وقد رخص لبعض أصحابه في أشياء كما ذكرنا في سلمة بن الأكوع في التعرض بعد الهجرة وغيره، هي استثناءات. نعم سواري كسرى بالنسبة لي.
وعلى هذا إلباسه البراء خاتم من ذهب وقال البس ما كساك الله ورسوله وهو عند أحمد،
هذا من هذه الاستثناءات.
طيب الحرير الصناعي يأخذ حكم الطبيعي؟
لا، الحرير هو ما كان من إنتاج دودة القز، وما أما ما سواه فليس حريرا، وإن سمي حريرا تشبيها ومجازا
كان ألين مسا وأحسن.
نعم لا ليس حريرا.
طيب نبدأ الحديث عن زينة الشعر.
لكن إذا كان الإنسان يظن به أنه يلبس الحرير إذا لبسه ويشيع ذلك ويذكره الناس فالاحتياط لعرضه لا يلبسه،
يجتنبه لهذه.
نعم قد استبرأ لدينه وعرضه.
طيب نبدأ زينة الشعر يا مولانا الشيخ. اللحية ما تقولون في حكم حلقها؟
الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يشاوره في هيئة خلقته وجعله في أحسن تقويم، وما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقته هو المصلحة له وهو الأكمل والأمثل، ولا ينبغي للإنسان أن يتذمر من شيء من ذلك. فقد قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، وقال في أي صورة ما شاء ركبك، وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال ولقد كرمنا بني آدم. فهذا من تكريم الله تعالى لهذا الجنس البشري، وهو من تمام التميز والدلالة على القوة والشخصية. فلحية الإنسان هي مثل شعر الأسد الذي يميزه عن اللبؤة، وفيها ميزة ومزية، وإذا خلا منها الرجل دل ذلك على نقص في إما في أصل التكوين والخلقة بأن يكون لديه نقص في إما
إذا لم تنبت له
أصل، وهكذا. فلذلك هي من تمامه.
لكن وعلى هذا الإطلاق إذا أخذ به معنى ما يمس الإنسان من جسمه لا شعر رأس ولا غير ذلك.
لا فرق بين الأمرين، ما يكون فيه إيذاء حتى اللحية إذا طالت جدا كان فيها إيذاء يأخذ منها حتى طيب تصير إلى الحد
المطلوب. ما الذي
لكن المهم هنا نحن نتكلم في الفلسفة العامة لقضية اللحية. فإذا كان عدم نباتها للرجل أصلا دليل على نقص بعض الهرمونات ونقص بعض الشيء في الخلقة، فذلك دليل على أن وجودها دليل على تمام الخلقة وكمالها. ولذلك فإن الأصل هو إبقاؤها وتركها، ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. ففي الفعل وفر النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، وفي القول قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي، وقال وفر اللحى، وقال أعفو اللحى، وقال أرخ اللحى، كلها حديث صحيحان صلى الله عليه وسلم. والتوفير والإعفاء لا يشمل طولها إلى النهاية إلى ما لا نهاية، بل المقصود به أن يترك الإنسان منها ما يكون به موفرا لهذه الميزة التي ميزه الله بها. فهو مناف للحلق بالكلية، لكنه ليس مناف للتهذيب وأخذ بعض الجوانب. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، الشيء القبيح المتطاير يأخذه الإنسان. والشافعي ذكر التحذيف هو أن يأخذ الإنسان من أطرافها. وأخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها، والحديث ضعيف، لكنه لكن الأخذ من هذا الغرض لهذا الغرض للتحسين والتجميل في حق من كبرت لحيته وكثت هو مروي عن عدد من الصحابة. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يأخذان من لحيتهما في الحج والعمرة إذا تحلل
فيما زاد عن القبضة.
نعم ما زاد عن القبضة. فالقبضة رأي أنها هي التوفير، وما زاد عليها يجوز أخذه ويجوز تركه حتى يصل إلى القبضتين، وما زاد على القبضتين يكره
تركه
بل يندب أخذه.
طيب شيخ إذا أنت يعني تذهبون إلى حرمة الحلق بالكلية؟
نعم الحلق بالكلية.
طيب أنا عندي تساؤلات في هذه المسألة إذا أذنتم. أولا كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الأمر بالإعفاء وردت مقرونة بخالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود،
ليست كلها.
الثلاثة المشهورة حديث أبي هريرة،
فيها حديث أخرى ليس
حديث
فيها
ابن عمر وأبي هريرة وأبي أمامة.
لا لكن حديث لكن أنا أمرني ربي هذا في صحيح البخاري ليس فيه ذكر المخالف.
طيب ليكن هذا
والمخالفة أيضا ذكرها معها إنما هي دلالة اقتران، ودلالة الاقتران هي من أضعف الدلالات عند الأصوليين وليس دلالة إيماء وليس فيها ما يدل على العلية.
أليس هذا الحكم تعلليا؟
الحكم تعللي.
إذا كانت تعللية معناه مرتبط بالعلة.
نعم لكن طيب العلة ما هي؟ العلة ليست نصية أبدا، ما ورد أي نص على أن العلة هي المخالفة.
شيخنا
ما قال من أجل المخالفة.
خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب.
هذا دلالة
الشوارب وأحفوا اللحى خالف وخالف المجوس.
إيه نعم وخالف هذا أصلا يقتضي أنها ما ليست هي العلة. كل الأحاديث التي فيها عطف وخالف.
طيب الأول ليس فيه عطف.
الأول ليس فيه عطف لكنه لا يقتضي العلية بل هي دلالة اقتران وهي أضعف دلالات أنواع الدلالة عند الأصوليين.
وحتى الأمر
دون خلاف لا يختلف الأصوليون في أن دلالة الاقتران في ورود حديث واحد. حديث واحد بأوامر متعددة ونواهي متعددة
لا يقتضي العلية.
نعم
لكن في مثل الأول خالف المشركين وفروا اللحى.
هذا لا يدل على العلية.
هذا كأنه شرط كأنه جواب طلب.
أبدا. قال خالف المشركين وفروا اللحى. هذا كما لو قال في من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم الله المطيع ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الأمور لا مقارنة لا ليس بينها أي شيء.
طيب سيأتي معنا بعد قليل أنه مسألة الأمر بالصبغ وأنه قرنه صلى الله عليه وسلم أيضا بمخالفة المشركين ومع ذلك لم يقل أحد بوجوب الصبغ مطلقا.
لا ليس المقصود به ليس المقصود به المقارنة بل قال فإن شدة بياضه من الشيطان هذا الصريح في العلية لأن الفاء إذا اقترنت بإن فهي قطعا من الإيماء والإيماء مسلك من مسالك العلة
يعني هذا
كما في حديث جابر قال فإن شدة بياضه من الشيطان هذا هو الذي يدل على العلية أن شدة بياض الشيب من الشيطان فهذه علة الأمر بالصبر.
طيب دعنا ننظر في الحديثين غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى والحديث اللحية فيه خالف اليهود والمشركين خالف اليهود والنصارى عفوا اللحى وحفوا الشوارب
كلاهما لا يدل على العلية. العلة في التغيير هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما جاء أبو قحافة كأن رأسه ذغابة فقال غيروا عنه غيروا هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان والفاء إذا دخلت على إن في معرض الحكم المعللي فهي دليل على العلية وهذا الذي يسمى بالإيماء وهو مسلك من مسالك العلة عند الأصولية.
طيب هذا النص لبعض الفقهاء المعاصرين ويريد رأيكم فيه والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ولو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم الخروج على عرف أهل البلد لكان أولى.
هذا الكلام فيه عموم بعضه مقبول وبعضه ليس كذلك فالعموم في مثل هذه القواعد لا بد فيها استثناءات فلذلك لا يقال مطلقا كل ما يتعلق بالملابس فهو من باب العادات وليس من باب العبادات لو كان كذلك لما وجب ستر العورة في الصلاة ولما وجب ستر العورة بمحضر الناس
مقيدة بنصوص أخرى
أي مقيدة بنصوص أخرى.
طيب ذكرت أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة واحتججتم بذلك على جواز الأخذ بينما ابن عمر نفسه هو الذي روى حديث الإعفاء
هذا دليل على فهم الصحابة أنا ما احتجت بفعله إنما احتجت بفهمه فالراوي هو أولى الناس بشرح الحديث بشرح ما روى
أو يقال أن هذا عمله وهذه روايته وروايته مقدمة على عمله
لا يقال
قواعد الأصولية
لا قواعد الأصوليين أنه إذا اختلفت روايته وعمله
نعم قدمت
الرواية فالعبرة بما روى لا بما رأى لكن هذا ليس رأيا له إنما هو فهم للنص الذي روى ففهم أن الإعفاء يحصل بالقبضة وأن ما زاد عليها لا يدخل في نطاق الإعفاء فهذا تفسير من الراوي وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره وهذه أيضا من القواعد المسلمة فلا بد من التفريق بين المسائل الأصولية لئلا تلتبس فإذا عرفنا أن فعل غير المعصوم ليس بحجة ونحن لا نحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما نحتج بتفسيره لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأنه
أولى به فهو أولى الراوي أولى بتفسير ما روى.
طيب القول بأن طول اللحية المفرط مكروه يتوجه
نعم بالنسبة لما زاد على القبضتين لا شك أن فيه بعض الأذى وفيه أيضا صعوبة في غسلها تخليلها وصعوبة في دهنها.
كيف يجتمع هذا؟ كيف يفعل هذا من يقول بحرمة الأخذ منها مطلقا؟
لا يوافقون عليه، لكن نحن لا نقول.
ألا سمعت بعضهم يقول من إذا دخل المقص في اللحية فقد دخل في الإيمان؟
لا، هذا غير صحيح، ليس أيضا كلام صحيح.
طيب أريد رأيكم.
نحن نريد التوسط، لا نريد الإفراط ولا التفريط.
ما ترون في صحة هذا الحديث الذي خرجه البيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه خذ من لحيتك ورأسك، تعرفون صحته؟
لا، بالنسبة لهذا لم أدرس إسناده ولا أستطيع الحكم عليه الآن، لكن المهم أنه ثبت في ذكر قصتنا أن رجلا من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأمره بغسلها وتمشيطها والدهان،
لا بتهليلها.
فلما رجع إليه قال أليس هذا خيرا مما كنت عليه؟ والأخذ من الرأس ليس مثل الأخذ من اللحية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رأسه، وقد ورد عنه أمران في ذلك، الفرق والسدل. السدل هو إرساله إلى الخلف، والفرق أن يقسمه نصفين، كان إذا فرق يصل إلى شحمته وذنيه، وإذا أرسله لم يصل إلى رقبته.
هل يبلغ ذلك عندكم حد التشنيع على من أفرط في طول لحيته؟
لا، ليس هذا التشنيع فقط، لا أبدا،
أو ينصح،
ينصح فقط، النصيحة مطلوبة في كل حال، لكن لا بد أن يبين أن المقصود بذلك ما زاد على القبضتين وما كان قبيحا متطايرا، كما قال مالك إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، يرد الإنسان بعضها على جمهورها، فما قبح وتطاير يرده.
أقول هذا لأن عمر رضي الله عنه قسى في بعض المواقف فيما رواه العيني في عمدة القارئ، رأى رجلا كبرت لحيته وطالت جدا فقال ايتوني بجلمتين، ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده وقال اذهب فأصلح شعرك يترك أحدكم نفسه كأنه سبع من السبع.
نعم، هذا من تعزير عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد وقصده، هو الذي فعل في نعم من شأن الإمام، والذي فعله أيضا وفر قدر القبضة، وهو موافق لما ذكرنا عن ابن عمر وابي هريرة.
طيب إذن الحلق عندكم ترى أنه لا يجوز؟
إيه نعم، ولكن تذيب ما لا حرج. نعم،
وتركه فيما فوق القبضتين فيه نظر،
ترك اللحية نعم فيما زاد على القبضتين مكروه.
نعم. طيب نأتي إلى الشارب الآن،
ويبقى أيضا لابد أن نفهم قضية الحسن في مثل هذا النوع. بعض الناس تكون شعورهم متطايرة فيؤذن له في الأخذ منها ما لا يؤذن لغيره.
نعم،
لأن الهيئة القبيحة في مثل هذا النوع مدعاة لتحدث الناس حتى هجائهم في بعض الأحيان.
صحيح.
تعرف ما قال ابن الرومي، إن تطل لحية عليك وتعرض في المخالي معروفة للحمير، لو رأى مثلها النبي لا أجرى في لح الناس سنة التقصير وأقام التقصير فيهن والحلقة مكان الإعفاء والتوفير.
ابن الرومي له لسان.
نعم، لكنه كان على فقه.
نعم،
فهو يعرف أن السنة هي التوفير.
لا، عندي للنخع كلام عجب من هذا، عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته.
هذا المقصود بالطول ما زاد على القبضتين.
طيب،
وهذا معروف
في هذا السياق، لو كانت بشعة المنظر وتركها الإنسان رجاء الأجر والتوفير.
لا، هذه الأمور الجائزة لا يرجع فيها الأجر، والجائز هو ما زاد على القبضة.
طيب، نأخذ اتصالين ونكمل. الأخ أحمد من السعودية. أخي أحمد،
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يسلمك، كيف حالك الشيخ؟ طيب،
سلمك الله.
الله يحفظنا ويحفظك ان شاء الله.
سلمك.
اول طال عندي طلب عند الشيخ مبايض دعي لنا،
نسأل الله ان يوفقك. نسأل الله ان يوفقك ويسددك ويقضي حوائجك.
امين ان شاء الله.
تفضل اخي.
الله يجزاك الله خير. الله يبارك لك ويبارك فيك ويحفظكم ان شاء الله. عندي سؤال، انا رايح على العمره بس طالع من جي من المدينه، وطالع على جي جدا، عندي ضيف جاي من المطار. الو.
نعم، تفضل.
ايوه،
تسأل عن الاحرام من جده؟
من جده.
طيب، وصل السؤال، بارك الله فيك.
الله يعني.
ايضا الاخ احمد من السعوديه، احمد الثاني ذهب. طيب، الاحرام من جده بالنسبه
لك؟ نعم، انت بالخيار بين ان تحرم من الحليفه وان تحرم من المطار بعد ان تستقبل ضيفك، او من اي مكان من جده، فلا حرج عليك في ذلك، والاحرام من الحليفه افضل من تجاوزه.
طيب،
لكن يجوز لك التأخير.
طيب، وصلنا إلى الشارع.
بالنسبة للتلخيص فقط لما ذكرناه في اللحية. طيب،
تفضل.
أني من ترك منها شيئا أيا كان لا ألومه، فقد امتثل الأمر أيا كان ذلك الامتثال، لأن من حلف عليه ليأكل من هذا الطعام فأخذ منه لقمة واحدة فقد بر اليمين، ومن حلف عليه لا أكل من هذا الطعام فأخذ منه أقل شيء فقد حنث صاحبه. فكذلك إذا ترك أي شيء فقد امتثل التوفير، وتوفير ما زاد على القبضتين أو ما فيه بشاعة وتطاير وقبح أيضا مكروه عندنا. وما بين ذلك هو الذي
يتلاوه شيء حتى لو كان يصف البشرة،
المهم أنه ترك شيئا يميز الرجال. نعم، لم يحلق.
ولو حددها تحديدا أحيانا هكذا
حتى. نعم، هي اللحية هي ما نبت على العظم كما قال ابن المرحل الأندلسي في نظمه لفصيح ثعلب: واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألحن إذا تقلل، ولحيتهم بالكسر والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. فما نبت على العظم هو اللحية، أما ما على الحلقوم وما في الأطراف وما على الخدين ونحو ذلك
وليس من
الفريكين فهذا ليس من ال... نعم.
فيما تفضلت به من كراهة ما فوق القبضتين، دليله هذه النصوص على الأئمة فقط؟
نعم، دليل هذه النصوص، وأيضا حتى تفسير
ابن عمر.
نعم، تفسير عمر وابن عمر. طيب، للنص.
جيد. وصلنا إلى الشارب، حكم قصه أو إحفائه.
الشارب ورد فيه الأمر بإحفائه والأخذ منه.
نعم.
أما الأخذ منه فيشمل كل أخذ حتى لا يغطي طرة الإنسان.
نعم.
وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله
ما يسمى إطار الشفتين.
نعم،
ينبغي أن يظهر
هذه الطرة. نعم، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ففي حديث المغيرة بن شعبة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطى شعر شاربه طرة شفته، فأضجعه على وسادة وأخذ شفرة وسواكا وجعل السواك تحت الشعر وحزه، فلم تزل تلك قصته بعد. لا يقص الله هكذا محبة لرسول الله.
هذا القص ما حكمه؟
هذا القص واجب.
واجب
هذا الذي يترجح، لأنه قال ليس من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وتكررت النصوص في قوله جز اللحاء جز الشوارب، وكذلك قص الشوارب، وحديث لكن أنا أمرني ربي بإحفاء شاربي، كلها جاء فيها الأمر، والأمر أصله اللجوب، لكن ورد الأخذ من طرفيه
بحيث ينفصلان عن اللحية.
ورد الأخذ من طرفيه، ما أدري هل المقصود طرفي فم الإنسان، فيكون الإنسان إذا أخذ موضع اجتماع الشفتين ونظفه بحيث لا يستمع فيه غبار ولا وسخ، يكون هذا المقصود. وهذا اختيار الحافظ ابن حجر في تفسير حديث ابن عمر، ويأخذ هذين، يأخذ من هذين أي من الطرفين، وقيل بل من الشارب والعنفقة، وهذا تفسير آخر.
العنفقة عموما لا تلحق باللحية،
العنفقة اختلف فيها، وقيل ما قارب شيء له حكمه فألحقها باللحية، وقيل بل هي مثل الشارب فيأخذ منها، حديث ابن عمر ويأخذ من هذين فسر بذلك. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول قول البخاري وكان يحفي يأخذ هذين بواب العطف، يقول في تفسيره: وذاك حيث تلتقي الشفاه، حيث ينظف النظيف فاه، فذاك أولى ما به يؤوله، فابدأ به إن قلته من أوله. وقيل بالعنفقة والشارب، وتفسير آخر. نعم.
وعلى هذا الإفراط في تطويل الشارب ترونه غير مشروع
طبعا
وغير جائز.
طيب، هذا عمل غير عمل غير المسلمين.
حلقه بالكلية،
حلقه بالكلية روي عن بعض السلف، وهو داخل في
الإحفاء.
نعم، وقد أمر الإمام أحمد بإنهاكه، ينهك. كان أبو حنيفة أيضا لا يرى بأسا بحلقه.
طيب، مسألة ثالثة في موضوع الشعر، وهي الصبغ، حكم صبغ الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية.
بالنسبة للصبغ لقصد الزينة إذا كان بغير سواد فلا حرج فيه،
بأي لون كان،
بأي لون كان،
أحمر غير سواد، أخضر، برتقالي.
نعم،
لا شيء فيه،
لا شيء فيه، كل ما يخالف ما لا يخالف الخلقة، ما هو من جنس الألوان البشر. أما الأخضر أو الأزرق أو شيء اللون المغاير للوان البشر،
وما جنس ألوان البشر
المقابل، ألوان البشر في شعورهم إما أن تكون سوداء أو بيضاء أو حمراء
أو شقراء أو
حمراء أو بنية شقراء، هذه
الألوان البشرية بالأخضر والأحمر.
لا لا، هذا ليس من ألوان البشر،
لكن
ألوان الشياطين.
لما يحرم؟
لا، فقط هو مخالف لتغيير لخلق الله، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من عمل الشيطان ثم لآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة التحريم.
مؤقت شيخ، يزول ثاني يوم، ليس هو
لا، بعض الأحيان يثبت أياما وبعض الأحيان لا يزول أصلا. فهذا التغيير المقصود به الشيء الذي هو واضح جدا أنه خارج عن إطار البشرية،
حتى لو كان بنيا أو كذا، هو تغيير خلق الله.
لا، ليس تغييرا، هذا مثل الحناء ومثل الخضاب وغيره،
يعني هو من حيث التغيير تغيير.
لا، لكن التغيير المأذون فيه إذا كان من جنس البشرية، لا ينقله عن جنس البشرية عما يحصل في البشر، هذا ليس تغييرا كما ذكرنا في الحناء. الفرق بين الحناء والوشم، واضح جدا. الفرق بين خلع الضرس والوشر واضح جدا وهكذا.
طيب إذا كان اللسان وخطه الشيب فهل يجب عليه الصبغ؟
لا يجب.
ولا حديث الصريحة غير الشيب؟
هذه كلها لا تدل على الوجوب لأنها اقترنت بعلة وهي في أن شدة بياضه من الشيطان، والمقصود شدة طيب. البياض وليس أصل البياض، وشدة البياض متفاوتة، فلذلك لا يقتضي الأمر الوجوب.
لكن شدة البياض كيف يعني؟ معنى إذا كانت كل شعره أبيض أو كان اللون؟
نعم، وكان كالثغامة البيضاء بحيث لا يشبه شعور البشر، يشبه النبات.
هذا فقط هو الذي يجب فيه. البعض الأحاديث ليس فيها هذا القيد، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
لا، لكن حديث الذي فيه ذكر العلة، نعم، حديث أبي قحافة
هو الذي عليه التعليل.
نعم.
طيب الصبغ بالسواد خاصة لما هو ممنوع؟
الصبغ بالسواد مختلف فيه.
طيب.
فذهب بعض أهل العلم إلى
وهو إذا أنتم في مقام الجهاد مختلف فيه؟
لا، هذا إذا كان الإنسان سيتقوى به.
هذا جائز مطلقا.
نعم.
وإذا كان فيه تدليس هذا ممنوع مطلقا.
نعم.
الخلاف فيما عدا ذلك.
فيما عدا ذلك.
طيب.
وما عدا هذا تحرير محل النزاع، جيد أتيت به جزاك الله خيرا. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمره بتغيير شعار أبي قحافة قال وجنبوه السواد.
أليست مدرجة يا شيخ؟
لا،
لأنه في الرواية الأخرى لمسلم ليس فيها هذه الزيادة.
لا يقتضي ذلك إدراجا، بل زيادة الثقة ليست من قبيل الإدراج.
صحيح، لكن زهير
إدراج لا يعرف إلا بتصريح الراوي بأن هذا من كلامه.
أنا عندي تصريح هنا الآن. وقد سأل زهير أبا الزبير هل قال جابر في حديث يجنبه السواد، فأنكر وقال لا.
لكن هذا لا يقتضي مخالفة، بل هذا نعم من اختلاف، مثل قول الناس هل قيل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا.
طيب، فإذا هذا الدليل الأول.
نعم. فلذلك ورد أيضا الحديث في وصف القوم في آخر الزمان يأخذون من لحام ويصبغونها بالسواد كأنها حواصل طير، والطير بعضه تكون حواصل وهكذا محفوفة ولاصقة وسوداء، فهذا النهي.
هذا الحديث القرطبي له فيه فهم، يقول إن معناه يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة، وليس فيه ما يدل على أن صبغهم بالسواد هو سبب عدم دخولهم الجنة، منه جزء من حالهم. وذلك قال غير أنه لم يسمع أن أحد من هذا كلام القرطبي في المفهم الله أعلم. لم يسمع أن أحد من العلماء أو الصحابة في نسخة أخرى قال بتحريم ذلك، أي تحريم الصبغ بالسواد.
لا، بالنسبة للتحريم قال به كثير من أهل العلم، لكن عموما الحديث كما ذكر القرطبي ليس فيه ما يجزم بأن هذه هي العلة، لكن كونه ورد عليه الوعيد وجاء مرتبطا به على الأقل يقتضي يقوي أدلة المنع التي ذكرها.
الجوزية ورده في الموضوعات؟
لا 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 يمكن ذلك. بل البوصيري في زوائد ابن ماجه قواه، عدد من العلماء قواه حتى أوصلوا إلى درجة الحسن.
طيب، وفعل الصحابة رضي الله عنهم؟
ورد عن بعض الصحابة أنهم يعني كانوا يصبغون بالسواد، تقريبا فيه ستة من الصحابة.
يعني الأسماء اللي عندي: عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، عمر بن العاص، المغيرة بن شعبة، جرير بن عبد الله، عقبة بن عامر، الحسن والحسين، عبد الله بن جعفر، وحكي عن التابعين: عمر بن عثمان، وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبي سلمة، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأيوب، ومحارب بن دثار، ويزيد بن جريج، وأبي يوسف. يعني كوكب من الأئمة الكبار.
نعم، هذا بالنسبة للصحابة بعضهم لا يثبت عنه ذلك، بالأخص عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب طعن وعمره 63 سنة.
عمر أخرجه الحكيم في المنهيات التربية.
نعم، لكن ما يصح.
لا يصح.
عمر طعن وعمره 63 سنة ولم يكن في شعره من البياض إلا قليل. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد وعمره 63 سنة وليس فيه من الشيب إلا شيء يسير في طرفي وجهه.
يمنع هذا الخضاب قد يكون؟
نعم، لا، شيء يسير، يعني ما الخضاب لابد أن يكون لشيء متميز. شيء.
طيب، لو صح عن واحد ما يكون صارفا.
هو روي عن ستة من الصحابة. طيب. عثمان بن عفان والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر.
نعم.
وجرير بن عبد الله البجلي
وسعد
بن أبي وقاص. هؤلاء الستة هم
لا تقريبا فعلهم هذا
ثبت عنهم
الامر الى
ثبت عنهم ذلك. وهؤلاء ايضا كانوا من المجاهدين في سبيل الله وليسوا من المدلسين. وايضا عثمان كان يتولى الخلافه وعمره فوق 80، وكان الناس ينتقدون عليه في بعض الجوانب، وكان يخاف ان طيب. يضعف هيبة الدولة ومكانتها. والسلطان الأعظم الخليفة لا بد أن يكون له هيبة ومكانة، فلذلك يمكن أن يظهر لرعيته بما يتقوى به في خلقته وهيئته، ويكون ذلك أقمن لانتظام الأمور الرعية وأعدل.
طيب شيخنا علي تجاوز الفعل إلى أن قال عليكم بهذا الخضاب الأسود فإنه أعطف لنسائكم عليكم.
هذا علي كان يأمرهم بالكتم، المقصود بالأسود الكتم، والكتم لا الكتم بين السواد والحمرة، وهو موجود فيه، قد يطلق عليه أنه سواد لكن لا ليس سوادا بمثل الشعر لون الشعر.
طيب من السواد فيه غبرة، من استخدم الصبغة السوداء لا لشيب فيه لكن شعره بني مثلا فأراد أن يرده إلى السواد، نفس
يدخل نفس النهي، لكن الألوان الأخرى لا حرج فيها.
طيب
وهذا أيضا يشمل الرجال والنساء
طيب سنمر في صور أخرى أيضا ما يتعلق بتخشين الشعر وتنعيمه، من كان شعره ناعما فخشنه ببعض المواد أو العكس، هل في هذا ما يمنع؟
لا، إذا كان ذلك الداخل في نطاق البشرية، عمل البشر لا يشبه النبات ولا لا يخرجه.
بعضهم يصنع بشعره ما يسميه العام اليوم الكدش، كأنه هكذا يعني ما أدري ما هو، كأنه رؤوس الشياطين.
أعوذ بالله. تشبه بالشياطين شر محض.
أنا شبهته بالشياطين وقد لا يكون، لكن أظنكم فهمتم مقصودي.
نعم هو
يكون طويلا هكذا ومكوما.
بالنسبة لتلبيد الشعر بعض المواد الآن يضعها الشباب على رؤوسهم التلبيد،
هذا يسمونه الجل.
إيه نعم، هذه لا حرج فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكني قلدت هدي ولبدت شعري في الإحرام،
معنى تثبت الشعر.
إيه نعم تثبت الشعر فلا حرج فيه. وكان أيضا فيه وبيص.
نعم
بسبب
لمعان حتى هذا الجل الذي يلمع لا بأس به.
لا بأس به،
لكن السؤال عن التخشين والتنعيم قلتم أنه إذا كان
في حدود البشرية لا حرج فيه.
طيب تظفير الشعر وجعله ضفائر.
نعم لا حرج فيه بالنسبة للبيئات التي لا تستنكره، أما البيئات التي تستنكره فلا يفعل فيها
من جهة العرف فقط.
وراجع العرف. نعم.
طيب والنهي عن عقص الشعر ما يكون التظفير قريبا منه؟
هذا عقص اللحى، لأن فيه هو من ديانة
هو العقص ما صفته تحديدا شيخ،
هو أن يؤخذ خيوط وتجمعه حتى يكون كأنه مخيط مظفور بالخيوط.
نعم
مثل ما يفعله
هذا خاص باللحى فقط ولا بالهيئة التي تشبه؟
النهي جاء في اللحى لكن نعم وهو الآن المعروف عند السيخ في اللحى.
تطويل الشعر إلى المنكبين،
الغدائر إذا طالت في الأطراف المنكبين لا حرج في مثل هذا إلا إذا.
ما المقصود بالغدائر؟
الغدائر أطراف الرأس. غدائره مستشزرات لا تضل المدارة في مثنى ومرسلي كما قال امرؤ القيس. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا كذلك يفعلون، وكان هذا يروع الأعداء ويرعبهم، وعدد من المجاهدين كانوا يفعلونه.
يعني لنسأل عما هو حاصل الآن، يعني بعض الشباب يطيل شعره إلى كتفيه أو ما دون ذلك ويرسله يظل مرسل،
ويكون شبه شعور النساء أو يكون رجولة وخشونة وقوة.
مسألة ما تنضبط يا مولانا الشيخ.
لا لا، إذا كان فيه تشبه بالنساء فهو مقيت ليس محمودا، وإذا كان القوة والرجولة لم يكن لي مثل ذلك من نعومة
يعني لنقل إذا كان تنعما وتخنثا ينهى عنه.
إيه نعم.
وإن كان ما عدا ذلك فلا بأس.
إيه نعم.
طيب
عمر بن الخطاب حلق رأس النصر بن الحجاج بن علاط السلمي
بجماله وافتتان
الناس بشعره.
نأخذ اتصالين يا مولانا. الأخت ميمونة من موريتانيا تفضلي. أخت ميمونة
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
ارجو من شيخنا الفاضل اعز به الاسلام والمسلمين ان يدعو لي بالتوفيق واستفسره عن.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
تفضلي تفضلي
واسال السؤال يا اختي سريعا.
ارجو من شيخنا الفاضل الدعاء اعز به الله به الاسلام والمسلمين وجعله ذخرا للاسلام والمسلمين.
والسؤال يا أخت ميمونة
أرجو أن يوضح لي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
طيب حاضر إن شاء الله.
شكرا. أسأل الله لك التوفيق والسداد أن ييسر أمرك ويشرح صدرك.
نعم. آخر شيخ أبو عبد الله.
الله.
يا أبا عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساكم يا شيخ. الله
يقول
النبي عليه الصلاة والسلام من هماني لا يشبعان، فنحن من طلاب العلم إن شاء الله تعالى الليلة لا نشبع منكم.
الله يحفظكم ويبارك فيك.
الله يحفظك. مش عندي أسئلة فقط كما نقاط هي أسئلة كثيرة جدا لكن أرجو يعني كنقاط.
هات بعضها وأرسل الباقي بالإيميل لطفا. تفضل.
طيب لا بس بشكل سريع الكحول يا شيخ للزينة والغير الزينة بإسمد وبغير إسمد في كل وقت. الأمر الثاني الصف اللي في الأسنان للزينة. الأمر الثالث
ما سمعت الأسنان ما هو في الأسنان؟
الصف الفصوص الكريستال.
ها طيب
وضع الكريستال
واضح واضح. الأمر اللي في الآداب هل للوجوب أو لغير الوجوب؟
طيب
مثال يا غلام كل بيمينك وغيره من الأدلة كثيرة.
طيب
الأمر الأخير الشيخ بالنسبة للقدع إذا خففت جزء دون جزء دون حلاقة وإنما فقط الجوانب يكون خفيف والأعلى أكثر.
طيب بارك الله.
آخر شيء بس يا شيخ بعض الفقهاء استنبط من روايات الحديث أنهكوا وحفوا وجزوا هذا سمعت من بعض العلماء يقول أنهكوا أو إحدى الروايات تدل على الأخذ من طرف الشارب وإحدى الروايات الأخرى الأخذ من أعلى الشارب والرواية الثالثة من طول الشارب هل هذا صحيح ولا؟
طيب بارك الله فيك شكرا لك. بالنسبة لأخت السؤال أخت ميمونة إلا ما ظهر منها هو أول محور في زينة النساء إن بدأناه اليوم فبها وإن كان غدا فبها إن شاء الله.
طيب إذا تعيدها أنه
حديثا لا لها حديث طويل إن شاء الله والدعاء تدعو لها إن شاء الله شيخنا. الأخ يسأل عن الكحل.
الكحل هو من العلاج وأيضا فيه زينة فالاستعمال الرجلي له أصله أن يكون للعلاج وقد ورد الأمر به بالإثمد وغيره فهو مقوي للبصر وفي جزيرة العرب حيث شدة الحر وحاجة الناس إلى الخروج ذلك مؤثر على البصر فلذلك أرشدهم إلى استعمال الكحل بالإثمد وكذلك الاكتحال بغيره أيضا من كل كحل
لا بأس به للرجال
لكن من الأفضل أن يكتحل الإنسان في الليل ككل العلاج ثم يمسحه بالنهار.
طيب الكريستال في الأسنان هذه التي توضع
لا هذا من مما هو محدث
ما لكن ما يمنع منه
لا لكنه مغاير للسواك يمنع سيجتمع حوله وساخ والكلار السن الأصل أن تكون نظيفة طيب.
هل الأمر في الآداب للوجوب
هذه الآداب من كون الأمر صدرا للأدب هو من القرائن التي احتف بها الأمر صرفته ويحتف بها النهي صرفته لكن لا بد من لا يكون ثم قرينة أخرى مغايرة لهذه القرينة مثل ما ذكر نعم أو تخالفها تبطلها
ألا يكون هناك قرينة
نعم لا يكون هناك قرينة تخالفها
طيب.
فالعدد من القرائن تأتي مثلا يكون الأمر مثل الحديث الذي ذكره يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك هذا في الآداب لكن جاءت القرائن بوجوب التسمية على الأكل ولا تأكل وإما لم يذكر اسم الله عليه قال طائفة عند ابتداء الأكل
فلا بد من عدم المعارض إذن
كذلك كل بيمينك جاء حديث البصري بن راعي العيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت ما منعه إلا الكبر وما رفعها بعد إلى فيه
طيب شيخ نعم. قزع
القزع أصله أن يحلق الإنسان بعض الشعر ويترك بعضا أما تقصير بعض الشعر فلا يدخله في
يعني
القزع
تخفيفه من الجانبين هكذا تخفيفا شديدا وبقاء
لا إذا كان التخفيف شديدا جدا بأن يكون يشبه الحلق
فلا
فهو من القزع وإذا كان ترك منه شيئا فليس من القزع
طيب تفسيره أنهك وجز وحف بأنه من الطرف
والوسط لا هذه هي كلها تتعلق بالشارب كله
طيب
لكن يمكن أن يكون هذا أمرا لبعض الناس بعضهم أمر بالإنهاك وبعضهم أمر بالحفي وبعضهم أمر بالإحفاء
طيب نحن نحاول نمر سريعا للوقت يضيق بالنسبة للعناية المفرطة بالشعر والاهتمام به والتجميل المشروع
كل شيء فيه إفراط بمعنى سرف فالسرف منهي عنه لكن ما قبل السرف مأذون فيه
طيب
فالله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولذلك فسر العلامة محمد مولود السرف فقال والسرف السرف إن السرف عن هنا الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف
طيب عندنا أسئلة عن أشياء معينة الأطواق بعض الشباب يلبسون طوقا
في العنق
لا
هذا الأولاد الصغار فقط في الطوق
لا الكبار يلبسونه ويتزين
شبع عمرنا على الطوق
الطوق
يختص بالرقبة
الطوق عندهم هو هذا الذي يوضع يمسك بالشعر هكذا
هذا ليس طوقا
يكون هكذا مثل
هذا قوس
مثل القوس هو لكن
هذا قوس
هكذا يشرع طبعا الأصل لا نستخدم أنا ما أريد أتدخل في الفتوى لكن غالب استخدامه للنساء وإنما الشباب اليوم يستخدمونه وأيضا يمسكون به الشعر
هو المهم إذا كان يمسك الشعر عن وجه الإنسان فهو من الوسائل المعتادة
ولا يكون فيه شبههم بالنساء.
لا إذا كان مما يتشبه به هذا قضية ثانية, نحن نقصد ما لا تشبه فيه.
طيب.
من يكون للرجال أقواس وللنساء أقواس مختلفة.
وربط الشعر من آخره هكذا بما يسمى.
نعم هذا لا حرج فيه أيضا.
بحيث يكون كذيل الحصان فيه.
لا لا تشبه بالبهائم بحيث.
لا إنما يربط شعره طويل جدا
فيربطه من الخلف فقط.
يربطه من الخلف حتى يكون.
لا حرج. مثل ما ذكرنا في الظفر.
طيب.
إذا لم يكن منكرا عادة
لبس ما يسمى الباروكة والشعر الصناعي فوق الشعر.
لا هذا من الوصل.
لا يجوز
طبعا
زراعة الشعر.
الوصل ملعون وصاحبه صاحبته واصلته المستوصلة.
زراعة الشعر.
زراعة الشعر إذا كان الشعر بشريا ويزرع بحيث ينبت ويكون الإنسان في الأصل محتاجا إليه أصلع فيزرعه ليس من تغيير خلق الله لأنه بمثابة العلاج مع أن الصلع ليس ذما. ثلاثة من الخلفاء الراشدين صلع
رضي الله عنه
أبو بكر وعمر وعلي كلهم صلع.
فإن كان شعرا صناعيا
إن كان الشعر الصناعي ولا ينبت ولا يحيا فهو بمثابة تغطية محل المسح بحائل وهو منافي للوضوء منافي للغسل أيضا.
طيب استخدام ما يسمى الاستشوار وهو هذا الجهاز الذي
ينشف الشعر لا حرج فيه
وإن كان جعل للزينة
لا هو ليس للزينة هو مجرد
على الرجال طبعا
مثل المشط مثل البخور في داخل اللحية لا حرج فيه.
طيب استخدام المواد التي تقوي الشعر أو تطوله أو تحسنه
نعم هذا من كل الأدوية لا حرج فيه.
طيب حلق شعر الرأس باستمرار
لماذا كلما بدأ حلقه
أي نعم هل في هذا نهي
يعني ما أعرف به نهيا لكن
خوارج سماهم التحليق
نعم هذا التحليق مختلف فيه في المقصود به هل هو تحلق إذا جلسوا حلقة أو المقصود به تحليق الرؤوس وكل ذلك ورد فيه
إذا لا ترون به بأسا إلا إن كان تشبها مثلا بفاسق أو
إيه نعم إذا قصد به شيء آخر.
طيب شعر الوجه سوى اللحية النمص بالنسبة للرجال يدخلون في حكم النهي
نعم
ولا يجوز لهم التصرف الحاجبين مطلقا
لا
ولو كان كثيفين يستدلان على العين
لا إذا كان الإنسان يصل شيء إلى عينه بالضرر فالضرر يزال.
طيب
لكن لا يتعدى ذلك
ذكرتم أن شعر الخدين ليس من اللحية
إيه نعم
إزالته باستخدام ما يسمى الفتلة وهو شيء من الخيوط هكذا ينتفه من جذوره
لا حرج في ذلك
لا حرج فيه
نعم.
طيب حلق شعر الساق والذراع للرجل تزينا
كذلك لم يرد فيه أي نهي.
حديث أم سلمة في أنه كان صلى الله عليه وسلم يطلي بالنورة سائر جسده تعرفون له صحة؟
لا لكن كان يستعمل النورة بالنسبة لما يزال من الشعر في الأبطين والعانة.
إذن أنتم مع قول الفقيه الذي قال ظاهره أنه مباح يعني في شعر الجسد حلاقته
نعم
وهذا في حق الرجال
نعم.
طيب ما يكون فيه تنعم وتشبه بالنساء؟
لا ليس فيه تشبه بالنساء لأن هذا فقط تنعم لا حرج في التنعم وفي إزالة لما يستدعي بقاء الأوساخ والعرق في البدن
ولو أزاله
ولو أزاله بالكلية لا حرج.
طيب نتف الشيب
ورد فيه بعض الأحاديث التي لا يصح منها شيء لكن البخاري عقد له بابا نعم. ولم يذكر فيه شيئا صحيحا في هذا الباب مما يدل على أن لأصل
له بابا في صحيح وليس فيه صحيح
ليس فيه صحيح ذكر فيه أشياء فقط من
المعلقات
مما يدل على أن لديه وصولا تتعلق بنتف الشيب لكن لا تصل إلى درجة شرطه بالصحيح.
قد لا يفهم الإخوة معنى أن يكون في البخاري وليس صحيحا من المعلقات أو
لا لم يذكر فيه حديث إنما عقد الباب ذكر
الباب بلا ذكر حديث
نعم
أه.
والبخاري يعقد بعض الأبواب لبعض الأحاديث فلا تكون على شرطه
فيتركه
غفلة نعم.
حديث لا تنتف الشيب فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب له بها حسنة
هذا هو الحديث الذي ما يصل إلى درجة الصحة.
طيب ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة هذا صحيح؟
لا بالنسبة لشيبة في سبيل الله صعبة كيف يكون شيبة في سبيل الله
يعني وهو في الطاعة والإيمان
لا سبيل الله يطلق عادة على الجهاد في سبيل الله على كلمة الله.
طيب
لكن شيبة في الإسلام هذا التي وردت في عدد من الأحاديث
هذا رواية أبي داود
ذو شيبة في الإسلام نعم
رواية أبي داود هكذا رواية الترمذي عفوا
الترمذي وأيضا
طيب في الزينة أيضا ما يتعلق باستخدام الرجل ما يسمى المكياج
هو عموما الشيب لا قبل أن نخرج عنه هو وقار
طيب.
كما ثبت في حديث إبراهيم أنه لما بدأ شيبه قال يا رب ما هذا قال وقار قال اللهم ازني وقار فهو وقار وهو أيضا ذو الشيبة في الإسلام له مكانة كما ثبت في الأحاديث التي تقتضي ذلك إن من إجلال الله إجلال الشيبة في الإسلام وينبغي أن لا يتبرم به الإنسان ولا يظن أنه كما قال جدي ددو رحمة الله عليه قال ما الشيب إلا حلية لكنه في عين بعض الناس أسمج منظرا. بعض الناس ينظروا إليه نظرة.
المكياج شيخنا للرجل
ما هو
المكياج؟ هذه الألوان والأصباغ التي توضع. طبعا أنا أسأل عن صورة محددة خاصة عندنا في الإعلام مع الإضاءات والكاميرات وكذا، يرون أن هناك حاجة لوضع طبقة خفيفة من هذه
من الكريمات والدهانات.
نعم.
هذه إذا كانت
تعطي لونا خفيفا لكنها تساعد على ظهور الصورة.
المهم إذا كان شيء وقائيا وعلاجا لا حرج في استعماله.
ليس وقائيا ولا علاجا، هو
تذكرت أنه وقاء
لتحسين صورة
لا هو الكريمات إذا كانت تقي من هذه الأشعة أو من الأضواء الشديدة أو من أشعة الشمس، بعض أشعة الشمس فتكون وقاية وعلاجا ولا حرج فيها. أما إذا كانت لمجرد تزيين وتحسين فهي من الزينة المباحة في الأصل، لكن إذا كانت مختصة بالنساء فلا يجوز للرجال.
هو يبقى مسألة الاختصاص بالنساء مقلقة شيخنا، غير واضحة. يعني النساء يستخدمن ألوانا واضحة، هؤلاء يقولون نحن نستخدم فقط طبقة خفيفة نفس لون الجسد، نفس اللون.
والنساء يستخدمون نفس لون الجسد أيضا.
الأساس نفسه يستخدمه النساء، لكن النساء يزيدن عليه الألوان والأصباغ، لكن هذه الطبقة خفيفة من نفس لون البشرة حتى تكون الصورة واضحة وجميلة.
لا حرج في مثل هذا النوع في أصله، لكن لا بد أن يقال أنه أن الصبغ الذي يدوم ويبقى ممنوع لأهيم تغيير خلق الله، والشيء الذي يزول سريعا مثل الدهان ونحوه لا حرج فيه، بل الدهان جاء الأمر به في الأحاديث وهو مثل الطيب ونحوه.
طيب.
ومثل ذلك الاصطباغ بالزعفران بالنسبة للعرس وغيره قد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي عدد من الأحاديث. الصفرة من الخلوق لا الإذن،
الإذن
الإذن فيه.
طب وحديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتزعفر،
هذا في غير العرس.
في غير العرس، والنهي من أجل الطيب، من أجل اللون، من أجل ماذا؟
هو لون، وفي نفس الوقت هو كان فيه طيب عندهم،
لكن
بعض بعض المواد تكون طيبا في وقت دون وقت، فكانوا إذاك يعتبرون الزعفران من الطيب ويعتبرون الكافور من الطيب، وهي أمور لم تعد طيبا عندنا الآن. طيب. وحتى إن بعض الشعراء علق على ذلك فقال إنما الزعفران وعطر الغواني ومداد الدوات عطر الرجال.
حتى نختم لأن الوقت انتهى، استخدام الرجل لعطر المرأة
قد ذكرنا أن العطر ليس فيه شيء للرجل وشيء للمرأة، الأصل الجواز في الجميع
ولو
إلا عطر. إذا كان ذلك سيؤدي إلى كلام في عرضه ونحو ذلك، في العرض يجب صيانته.
يعني هي عطور النساء تأتي هكذا فاترة خافتة،
ما في حرج، بعض الناس يحب الفاتر وبعض الناس يحب
يعني حتى لو كان رائحة معروفة أنها للنساء إذا من شمها ظن امرأة ها هنا بالجوار
لا حرج في مثل هذا النوع، إلا إذا ذكر أن فيه طعنا في عرض الإنسان
في عرضه.
نعم اتهاما له.
قلت من الوشم لا يجوز.
نعم.
طيب طبع الصور على الجسم بغير وشم
وتبقى
يعني تبقى أياما؟
لا بعضنا يشوف الأوروبيين تبقى فيه مدة العمر.
طيب إذا بقيت
من الوشم بالألوان، هذا كل ما هو باق فهو محرم وهو مثل الوشم وفيه تغيير لخلق الله،
وإن كان يذهب فلا أشكال،
كان يذهب لا حرج.
طيب جزاكم الله
لكن خير. ما كان من ما يذهب أيضا لا بد أن يكون شيئا محترما، لا يضع صورة حيوان أو صورة بهيمة أو صورة شيء فيه روح.
تجاوزنا الوقت والأخ هذا يصيح به منذ مدة، جزاكم الله خير.
وإياك.
أيها الأخوة والأخوات، سنشرع غدا إن شاء الله في زينة النساء، وما أدري تكفيها حلقة أو حلقتان الله أعلم، لكن نشرع فيها من الغد بإذن تعالى. نشكركم على المتابعة ونشكر شيخنا الجليل على هذه الإضافات والإضاءات. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.